الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا على قول البخاري رحمة الله تعالى عليه، باب دعاؤكم إيمانكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشركنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاءكم إيمانكم، لقوله تعالى: قل ما أعبد بكم ربي لولا دعاءكم. ومعنى دعاء في اللغة الإيمان. قال حدثنا عمر بن موسى قال أخبرنا أحمد بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.
تقدم معنا في الاسبوع الماضي التنبيه على أن هذا التبويب التصق بكلام ابن عباس الذي في آخر الباب السابق، وهو قوله رضي الله تعالى عنه: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. وهذا مشار إليه في الحاشية بأنه سقط عند ابن عساكر والأصيلي قوله باب. ولكن من الشيء الذي يحتاج إلى التنبيه عليه أن النووي رحمة الله تعالى عليه خطأ من جعل هاهنا بابا، مثل ما معنا في هذه النسخ، وذكر أن الصواب أن قوله دعاؤكم إيمانكم تابع لكلام ابن عباس، فيكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شرعة ومنهاج سبيلا وسنة، يعني فسر الشرعة والمنهاج بالسبيل والسنة، وفسر الدعاء بالإيمان، وقال: دعاؤكم إيمانكم، يعني أي دعاؤكم هو أو تفسيره إيمانكم. فعلى هذا يكون ما بعد قوله باب هنا، إذا حذفنا الباب، يكون من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد يكون هذا صوابا بالنظر إلى أن ابن جرير الطبري رحمه الله قد وصل هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال يقول: لولا إيمانكم. ثم إن الباب السابق حينما قال باب الإيمان لم يسند فيه شيئا من الأحاديث، هذا شيء. والشيء الأظهر والأوضح منه أن قوله ها هنا باب دعاؤكم إيمانكم إنما يستقيم على ذكر الآية فقط، وأما إدخال حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الباب فقد يكون في ذكر مناسبته له شيء من التكلف، فربما كان هذا أيضا مساعدا لمن يرى حذف كلمة باب، والله تعالى أعلم. أسند البخاري رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه عبيد الله ابن موسى وهو العبسي، قال: أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان وهو القرشي المكي، هو من ذرية صفوان بن أمية الجمحي، ويروي هذا الحديث عن عكرمة ابن خالد، والذي في هذه الطبقة اثنان كلاهما يقال له عكرمة ابن خالد. الأول هو عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص المخزومي، وهذا ثقة ويروي عن ابن عمر وهو المقصود في هذا الإسناد. وأما الآخر فهو عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام وهو مخزومي أيضا لكنه ضعيف ولا يروي عن ابن عمر. فنذكر هذا من باب التمييز بين هذين الراويين حتى لا يلتبس أحدهما بالآخر. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وهذا كانت له مناسبة، يعني لإيراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما له، وذلك أنه جاءه رجل فقال له: ألا تغزو؟ فأجابه عبد الله بن عمر بهذا الحديث فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، إلى آخر الحديث. ومراد بن عمر رضي الله تعالى عنهما نفي وجوب الجهاد وفرضيته في كل الأحيان، إذ ليست فرضيته كفرضية هذه الأمور الخمسة. ولعل السائل أراد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يشارك في شيء من الفتن التي يرى هو أن الحق مع أحد الطرفين، فقد يكون ممن يرى أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، ويريد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يشارك في قتال معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه. ومن المعلوم أن ابن عمر وطائفة كثيرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزلوا هذه الفتن، فربما كان هذا مقصدا لهذا الرجل الذي قال لابن عمر هذا الكلام، فأجابه ابن عمر بالأمور التي ذكرها هنا، وذلك أن من اكتفى بهذا وقام به حق القيام فإنه يكون قد أتى بالإسلام الذي أراد الله جل وعلا منه. وقد يكون أيضا هناك أمر آخر، وهو أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقوى على القتال لأنه معذور، فإنه كما سيأتي معنا لكن في الأبواب الأخيرة أن اليهود فدغوا يديه ورجليه رضي الله عنه، تربصوا له بالليل حتى إذا وجدوه وحده في بعض طرق المدينة قاموا بلي أطرافه حتى خلعوا يديه ورجليه رضي الله عنه، وكان هذا من أسباب إجلاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لهم من خيبر، بل من كل الحجاز وبالذات المدينة، أجلاهم إلى الشام لأنهم نقضوا العهد بصنيعهم هذا. وليس المراد فقط الانتقام لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، بل لو صنعوا هذا بأحد رجالات المسلمين فإن عمر رضي الله تعالى عنه سيتصرف معهم عين التصرف. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقوى على القيام بالصلاة على وجهها الحقيقي، من ذلك على سبيل المثال أنه كان يعتمد على يديه اعتمادا إذا أراد أن ينهض إلى الصلاة لأن رجليه لا تقويان على حمله. ومن ذلك أيضا أنه إذا أراد الجلوس للصلاة لا يجلس إلا متربعا، لا يستطيع الجلوس الذي هو جلوس السنة. فمثل هذا في الأعم الأغلب أنه قد لا يكون يقوى على القتال فهو معذور، وذكر له هذا الحديث حتى يبين للرجل ما هو الشيء الذي افترضه الله جل وعلا على العبد في سائر أحيانه، وهي هذه الأركان الخمسة. وأما الجهاد ففيه تفصيل، فمنه ما هو مستحب، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين وإذا كان هناك منه ما هو فرض عين فإنه لم يكن في هذا الوقت الذي أجاب به أجاب ابن عمر هذا الرجل بهذا الجواب، ولا يكون أيضا فرض عين على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الرجل جاء في بعض الروايات في خارج الصحيح عند البيهقي وغيره أن اسمه حكيم، لكن ما نسبته أنا لم أجده منسوبا، ولا يضر لأنه مجرد سائل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ونلاحظ أيضا أن هذا الحديث جاء فيه تقديم الحج على صوم رمضان، وهكذا أيضا جاء عند مسلم في صحيحه من طريق عكرمة بن خالد هذا، ولكن جاء في رواية عند مسلم في صحيحه وهي من طريق سعد بن عبيدة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قدم الصوم على الحج، فقال له رجل واسمه بشر بن يزيد السكسكي: الحج وصوم رمضان؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا، بل صوم رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستفيد من هذا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يروي الحديث بلفظه ولا يرى الرواية بالمعنى، ولهذا أجاب الرجل بهذا الجواب. ولكن قد يشكل على هذا ما جاء في بعض الروايات عنه رضي الله عنه من تقديم الحج على الصوم، فيجاب عن هذا بأنه تصرف من بعض الرواة. ويدل على هذا أن في بعض الروايات التي جاءت حتى عن عكرمة ابن خالد هذا أن فيها تقديم الصوم على الحج، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن من قدم الحج على الصوم فإنه يكون قد روى بالمعنى وتأثر ببعض الأحاديث التي وردت وفيها تقديم الحج على الصوم. وأما رواية سعد بن عبيدة وجواب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه يدل على تثبته من تقديم الصوم على الحج، ومن أجاب بغير هذا الجواب فإنه ستواجهه اعتراضات، لأن بعضهم أجاب بأن ابن عمر رضي الله عنهما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فمرة فيه تقديم الحج ومرة فيه تقديم الصوم، فمرة حدث بهذا ومرة حدث بهذا. نقول هذا فيه بعد، إذ لو كان الأمر كذلك لما أجاب ابن عمر رضي الله عنهما بشر بن يزيد السكسكي بهذا الجواب، بل كان يقول له إنه صلى الله عليه وسلم قال هذا وذاك، لكنه قال لا، بل صوم رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيره. في قوله هنا: بني الإسلام على خمس، وفي بعض الألفاظ على خمسة، وكل هذا سائغ، فإن قلت على خمس فتقدر محذوفا وهي خمس دعائم مثلا، وإن قلت على خمسة يعني على خمسة أركان. وذكر الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقد يشكل على هذا أن المباني الأربع وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم تدخل في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلماذا خصت بالذكر، ولماذا لم تدخل مثلا باقي أركان الإيمان مثل الإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهكذا؟ فهذا يتضح بالتمثيل أو تمثيل الإسلام بالبناء الذي له قواعد وأسس. فإذا تخيلنا على سبيل المثال عمارة شاهقة وبنيت على قواعد قوية وصلبة، فإن هذه القواعد تقوى على حمل هذه العمارة مهما كانت. وأما إذا كانت قواعدها هشة ويكون حديدها من الحديد الضعيف فإن العمارة ستنهار. كذلك أيضا هذه العمارة لابد أن يكون لها أعمدة وهي مكملة للقواعد، وإذا أقيمت هذه العمارة بهذه الأعمدة فقط دون الجدر فإنها ستقوم، ولكن لن يستفاد منها الاستفادة الكاملة، لأنه كما يقال ما كأنك يا أبا زيد غزيت، فمن الذي سيسكن مثلا في الأدوار المكشوفة؟ فلو كان معه أطفال سيسقطون أو يخاف على نفسه في الليل أنه لو نام أو أحد ممن معه نام قد يتدحرج فيسقط من هذه العمارة. فالمهم أنه لن يستفاد من هذه العمارة الاستفادة الكاملة إلا بالجدر. كذلك لو بنيت هذه الجدر فإن الاستفادة ستكون أفضل من سابقتها، ولكنها لن تتم أيضا على الوجه المطلوب إلا ببقية المكملات من التلييس والكهرباء وبقية المكملات الضرورية التي تجعل الإنسان يستفيد من سكناها حق الاستفادة. وهذا مثل الواجبات. ثم يبقى بعد ذلك أيضا أشياء يمكن للإنسان أن يسكن في العمارة بما سبق أن ذكرته، لكن لن يتمكن من الاستفادة منها في كل شيء أو من الترفه والتنعم فيها إلا باستكمال البقية، مثل الدهان مثلا والأثاث وغير ذلك. وهذه بمثابة الأخلاق. فتخيلوا أن الإسلام متكون من أركان ومن واجبات مثل الجدر ومن مستحبات مثل البقية الباقية، ويدخل فيها كما قلت الأخلاق. فهذا يساعد على فهم الإنسان لعقيدة أهل السنة في مسائل الإيمان، ومعرفة أن ما عليه المرجئة ينكشف عواره وضعفه بتصور مثل هذا المثال الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما شبه الإسلام بالبناء. وبالنسبة للجواب على عدم ذكر باقي أركان الإيمان أو لماذا ذكرت هذه المباني الأربع مع العلم أنها يمكن أن تكون داخلة في الشهادتين، فيمكن أيضا أن يمثل لهذا بمثال. فإذا جئت مثلا للخيمة وإذا بها تتكون من عمود في الوسط هو الذي عليه عماد هذه الخيمة وأعمدة في الجنبات، فإذا كان للخيمة أربع زوايا وفي كل زاوية عمود صغير أقل من الذي في الوسط، فإنك تستطيع أيضا أن تتخيل الإسلام بهذه الصفة. فالفسطاط الذي في الوسط هو مثل الشهادتين، لو سقط لما أغنى وجود الأعمدة الصغار التي في باقي الأركان شيئا، وهذا متخيل ومتصور، فإنه لا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا الصيام بدون تحقيق الشهادتين أو بالإتيان بما يناقض الشهادتين. لكن يمكن أن يجتمع أو يمكن أن تجتمع الشهادتان مع المباني الأربع، مثل اجتماع الفسطاط مع الأعمدة التي في الزوايا الأربع. فبهذا المثال يتصور ما أريد من ذكر هذه المباني الأربع مع الشهادتين. فارتباطها بالشهادتين ارتباط الجزء بالكل، فهما جزء من الشهادتين، ولكن لا بد من التنصيص عليهما، فإن من لم يحقق بعضها خاصة ما كان الدليل قويا على منافاته لتحقيق الشهادتين فإنه يكون مناقضا للشهادتين، مثل الصلاة. فالقول الصحيح في مسألة تارك الصلاة أنه يكفر لقوة الأدلة التي جاءت في هذا ولإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعظم التابعين على هذا. وأنا أعني ما أقول حينما أقول إجماع، لأنك لا تستطيع أن تأتي ولو بصحابي واحد قال بأن تارك الصلاة لا يكفر ولو بإسناد موضوع مكذوب، لا تستطيع أن تجد. فكل ما روي عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قول في مسألة تارك الصلاة فإنهم كلهم يرون أنه يكفر، والصحابة الذين رأوا هذا الرأي كثر، ومن أراد استيفاءهم أو النظر في عددهم ومن هم فلينظر في كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي رحمة الله تعالى عليه. أما باقي المباني فإنها قد اختلف فيها والخلاف فيها قوي، مع العلم أن أيضا تارك الصلاة أيضا فيه خلاف، ولكن أنا قلت إن هذا هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة من القرآن أيضا، ويؤيده أيضا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا في التابعين كاد أن يكون إجماعا، بل لو ادعى الإجماع أيضا من التابعين لما كان، لو ادعى أحد الإجماع من التابعين لما كان مبعدا في ذلك، وإنما نشأ الخلاف وقوي بعد ذلك خاصة بعد ظهور تيار المرجئة، وربما ألبست مثل هذه البدع التي ظهرت، مثل ما أن بدعة القدر ألبست على بعض الكبار، كانت بادئة ذي بدء قد ألبست على الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، فأثر عنه أنه وقعت منه هفوة، ثم لما نبه وتنبه تراجع عن ذلك رحمة الله تعالى عليه. ووقعت من قتادة ابن دعامة السدوسي وهو أحد الثقات الحفاظ الأثبات، ولا يشك في فضله وعلمه رحمة الله تعالى عليه، وبقي على هذه البدعة لأنها تمكنت منه، وقيل إنه رجع عنها، ولكن لا نجد، بودنا أن يكون هذا صحيحا، ولكن لم نجد الدليل الواضح البين الذي يدل على أن قتادة رحمة الله تعالى عليه قد تراجع عنها. فالشبه خطافة وقد تتمكن حتى من بعض العلماء الكبار، فربما سارت أيضا بدعة الإرجاء إلى بعض أهل العلم الذين نظروا لبعض الأدلة الأخرى، فيعني اجتهد منهم من اجتهد فرأى أن تارك الصلاة لا يكفر، لكن لا يعني هذا أنه وقع في الإرجاء، لا، بل بعض هؤلاء العلماء الذين رأوا أن تارك الصلاة لا يكفر لهم أقوال رائعة في ذم الإرجاء والقول بأن الإيمان يزيد وينقص وأن العمل يدخل في مسمى الإيمان إلى غير ذلك، ولكن هذه المسألة هي التي وقع فيها الاجتهاد منهم رحمة الله تعالى عليهم. أما باقي المباني الثلاث وهي الزكاة والحج والصوم، عن الإمام أحمد رواية أن من تركها أيضا فإنه يكفر، ولكن الذي أثر عن الإمام أحمد وفيه قوة هو ما يتعلق بمسألة الصلاة. أما المباني الثلاث ففيها تفصيل، يعني الإتيان عليه والإجهاز عليه وذكر أدلة أو مناقشتها قد يصعب في هذه العجالة، ولكن من أراد أن يستفيد تمام الاستفادة فليراجع كتاب الإيمان الأوسط للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فإنه قد استوفى هذا بشكل يعني قل أن تجد نظيره في أي كتاب آخر رحمة الله تعالى عليه. هذا يعني ما أجد أنه يستحق أن ينبه عليه في هذا الحديث. وبعض الإخوة كانوا يعني طلبوا أن يكون هناك إتاحة سؤال شفهي، لأن الكتاب يعني قد يضيق عليه الوقت فننتهي وقد جاء الأذان ثم نبدأ في كتاب بلوغ المرام. وأقول إذا كان هناك شيء من الأسئلة المهمة فلا بأس، أما الأسئلة التي خارج الدرس فنتركها فيما بعد، لكن إن كان شيء يتعلق بشيء لم أتطرق له ويرى الأخ أنه مهم ويحتاج للسؤال عنه فهذا لا بأس به، ممكن أن يرفع السائل يده ونتيح له فرصة السؤال إن شاء الله تعالى.
تفضل يا شيخ. نبدا.
قال رحمه الله: باب الوضوء لماذا؟ قول الله عز وجل: ليس برا وضوءها قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وكتابه وملائكته والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه والقارئ وأما والمساكين وابن السبيل والسائلين وابن الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمنون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأس
البخاري رحمة الله تعالى عليه عني بأبواب الاعتقاد، ومن نظر في كتابه يجد أنه طرق كثيرا من أبواب الاعتقاد مثل بدء الوحي وكتاب الإيمان وكتاب صفة إبليس وكتاب التوحيد كتاب أخبار الآحاد وغير ذلك من أبواب الاعتقاد التي في كتابه وما أكثرها. وعني في كتاب الإيمان بإقامة الحجة على المرجئة الذين لا يدخلون الإيمان لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وذكرنا سابقا أن عقيدة أهل السنة في هذا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وأنه يزيد وينقص، وكل هذا بموجب الأدلة. وتقدم معنا أن البخاري رحمة الله تعالى عليه سرد الأدلة القرآنية على زيادة الإيمان، وقلنا إن زيادة الإيمان تقتضي أيضا جواز نقصانه، فما زاد فإنه قابل للنقص وهذا لا بد منه. ثم إنه عني في هذه الأبواب بما يدل على دخول العمل في مسمى الإيمان، ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا وقبله الآية، وهي قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكل هذه الأعمال التي ذكرت الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين ثم جاء لمسألة العمل آتى المال هذا من البر. آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة يعني الصلاة داخلة أيضا في البر والزكاة والوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء وحين البأس. فكل هذه أعمال وتدخل في البر ومن عملها فهو الذي صدق وأولئك هم المتقون. قد يقول قائل إنه لم يذكر الإيمان في هذا. أقول إذا ذكرت في البر والبر من الإيمان والتقوى من الإيمان فهذا يدل على تكامل هذه الأمور وعلى أنها داخلة في مسمى الإيمان. ويتحقق هذا بالنظر في باقي الأدلة الأخرى مثل الآية التي جاء بها بعد هذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآية. فهذا يدل أيضا على دخول هذه الأعمال في مسمى الإيمان. ومثل قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم والمقصود صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة ومن جملتها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الذي معنا والذي أورده البخاري عن شيخه عبد الله بن محمد الجعفي وهو يرويه عن أبي عامر العقدي واسمه عبد الملك بن عامر وأبو عامر يرويه عن سليمان بن بلال التيمي عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح واسمه ذكوان السمان عن أبي هريرة. وهذا الإسناد اجتمع فيه تابعيان يروي أحدهما عن الآخر. فعبد الله بن دينار هنا يروي عن أبي صالح ذكوان السمان فهذا يسمى من رواية الأقران. ولو أننا وجدنا رواية لأبي صالح عن عبد الله بن دينار لصار هذا مدبجا. فالمدبج هو رواية كل قرين عن قرينه. أما إذا وجدنا الرواية من أحد القرينين عن الآخر مثل ما هنا من عبد الله بن دينار عن أبي صالح فإن هذا يسمى من رواية الأقران. يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة يعني الإيمان الكامل أو الإيمان الحق أو الإيمان الذي يجب أن يستوفيه المؤمن. كل هذه التقديرات يمكن أن تصلح في هذا المقام. قال 64 شعبة وهذا بالنسبة لرواية عبد الله بن محمد المسندي الجعفي ها هنا عن أبي عامر العقدي. لكن وجدنا مسلما رحمة الله تعالى عليه روى هذا الحديث من طريق شيخيه عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد كلاهما روياه عن أبي عامر العقدي ها هنا بلفظ 74. وأحب أن ننبه هنا على ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا الموضع فإنه قال لم يختلف على أبي عامر العقدي في 64. أقول بل اختلف عليه والأكثر على أنه 74. فعجيب كيف هذا فكيف فات هذا الحافظ بن حجر. ويدل على ذلك رواية عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد عند مسلم، لكن يبدو والعلم عند الله تعالى أن مسلما حمل رواية عبيد الله بن سعيد على رواية عبد بن حميد، أو يكون عبيد الله بن سعيد قد اختلف عليه أيضا، لأني وجدت في بعض الكتب الأخرى أن عبيد الله بن سعيد يروي هذا بجعله 64، يقول الإمام 64، هذا في بعض الروايات عن عبيد الله بن سعيد. أما عبد بن حميد فروايته 74، روايته عن أبي عامر العقدي. وكذلك أيضا عبد الله بن المبارك الإمام الجهبذ، فإن النسائي قد روى هذا الحديث من طريقه، وقال فيه من طريقه عن أبي عامر العقدي، وقال فيه 74. وكذلك أيضا الفضل بن يعقوب عند ابن حبان رواه عن أبي عامر العقدي فقال 74. وكذلك أيضا أحمد بن عصام وروايته عند ابن مندة وقال فيه 74، كلهم يروونه عن أبي عامر العقدي. أما لو جئنا للرواة عن سليمان بن بلال أو عن عن عبد الله بن دينار مثل سهيل بن أبي صالح، فإنه رواه عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح. أبو صالح هو والد سهيل، وسهيل يروي عن أبيه، ولكن هذه الرواية نزل فيها سهيل فأخذها من طريق عبد الله بن دينار عن أبيه، فرواية سهيل عند مسلم في صحيحه على الشك 64 أو 74. لكن في السنن في عند 3 من أصحاب السنن كلهم قالوا 74، لم يشكوا، وهكذا في كثير من مصادر الحديث جاءت هكذا على الجزم 74. والأكثر فيما رأيت أنهم يروونه 74، وهذا يدل على أن هذا هو الأصح في مثل هذا اللفظ، وهذا هو الذي جعل ابن حبان رحمة الله تعالى عليه يقوم بإحصاء هذه الشعب، فإنه ذكر أنه استعرض القرآن كله وجمع كل شعبة من شعب الإيمان ذكرت في القرآن، ثم استعرض السنة فأخذ ما فيها مما زاد على القرآن من الشعب، فلما جمعها وجدها 79 أو 77، والظاهر أنه قال 79 شعبة. فيقول هذا مما يؤكد صحة هذه اللفظة وهي 74، والبضع على الأغلب والأرجح فيما يظهر لي من الأقوال أنه ما بين 3 إلى 9، وخلاف أهل اللغة والشراح في هذا كثير، فمنهم من يقول 1 إلى 9، ومنهم من يقول 2 إلى 9، ومنهم من يقول 10 وغير ذلك، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم حسب ما رأيت من الأكثر أنه ما بين 3 إلى 9 والله تعالى أعلم. وعندنا الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل لا نستغني عن إفاداته في هذا. الذي هو ما بين 3 إلى 9، جزاك الله خير. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم ها هنا الإيمان 64 أو 74 شعبة على الرواية التي قلنا إنها هي الراجحة، والحياء شعبة من الإيمان، وفي رواية مسلم أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا دليل صحيح صريح على دخول هذه الأعمال في مسمى الإيمان. فبماذا يجيب المرجئة عن مثل هذا الحديث؟ ليس ثمة إلا التكلف. وكما قلت لكم سابقا إن شبهتهم في قصر الإيمان على المعنى اللغوي وهو التصديق، وقلنا إن المعنى الشرعي قد يزيد على المعنى اللغوي، وقد يأتي بمفهوم أيضا يتبادر للذهن أنه مفهوم آخر غير المعنى اللغوي، فلا بد من مراعاة المعنى الشرعي لأنه هو المراد، وأما المعنى اللغوي فإنه قد يتفق وقد يقصر وقد يختلف، والله تعالى أعلم. الشعبة هي الطريق، فهذا يدل على كثرة شعب الإيمان، وألف في هذا الحليمي كتابه شعب الإيمان، وقام بشرحه وبيانه الحافظ أبو بكر البيهقي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفذ الذي لم نجد له مثيلا في بابه، وهو كتاب الجامع لشعب الإيمان، والذي ذكر فيه العديد من شعب الإيمان والتي أوصلها فيما يبدو إلى 79 شعبة، أو قد تقصر عن هذا قليلا أنا لا أتذكر الآن، ولكنها فوق 70، وكل شعبة يقيم الدليل عليها إما من القرآن أو من السنة، ثم يتحدث عن ذلك بشكل يفيد من أراد إلقاء موعظة، ويفيد الخطيب في إعداد خطبته وهكذا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، التنبيه على هذا الخلق الفذ، والحياء لأهل العلم فيه تعريفات، ولعل من أجودها ما قيل من أنه خلق يبعث على إعطاء كل ذي حق حقه وعدم التقصير في حق ذي حق ونحو هذه العبارات، فهو خلق يعطيه الله جل وعلا من يشاء من عباده، وهذا الخلق يبعث في قلب الإنسان شيئا من الامتناع عن الوقوع في كل ما يشين المرء ويعيبه، إما من ترك واجب أو من الوقوع في محرم أو ارتكاب خارم من خوارم المروءة، وكذلك ما نبه عليه من التقصير في حق ذي الحق، مثل ما لو أن إنسانا أسدى إليك معروفا، فإن هذا الخلق يبعث فيك نشاطا في نفسك أن لا تقصر في حق هذا الإنسان، ومن ذلك مثلا الإحسان والبر إلى الوالدين أو إلى الأقارب أو إلى من أسدى إليك معروفا، أيا كان نوع هذا المعروف، ليس مقصود المعروف المادي، بل حتى المعلم مثلا من وجه إليك نصيحة وهكذا. وربما ظن أن الحياء ضعف في الإنسان، وهذا من الفهم السيء، فالحياء لا يلزم منه الضعف، بل قد يكون الإنسان حييا وقويا في آن واحد، وأما الضعف فإنه قد يلتبس بالحياء عند من لا يحسن التفريق بينهما، والذي يريد أن يفرق بينهما فلينظر إلى ما نسميه مجاملة أو مدارات، فإذا كان الإنسان يدفعه الحياء للمدارات فهذا هو الحياء، أما إذا كان يدفعه إلى المجاملة فإن هذا ضعف وليس بحياء. فلو رأيت على سبيل المثال شخصا واقعا في منكر وكان بالإمكان أن تأمره وتنهاه فلم تفعل على الزعم بأن الذي منعك هو الحياء، فإن هذا ليس حياء وإنما هو ضعف، ضعف إيمان وضعف شخصية أيضا. وأما إذا كنت تستحي، وربما كان هذا الشخص قد أسدى إليك معروفا واستحييت منه، ولكن لما رأيته واقعا فيما نهى الله عنه لم يمنعك إحسانه إليك من أن تقول له يا فلان اتق الله وانتبه لكذا افعل كذا انتهي عن كذا فإن هذا يدل على أن هذا هو الحياء الحقيقي، وعلى قوة الشخصية، وعلى الإحسان لهذا الذي أحسن إليك، لأنك حينما تأمره وتنهاه فأنت تحسن إليه، وأي إحسان فوق أن تمنعه من الوقوع فيما يسخط الله ويغضبه، بل إنك تكون قد كافأته أحسن مما أحسن إليك بصنيعك هذا. والله تعالى أعلم. تفضل.
قال رحمه الله:
الحديث نجد أنه يتفق مع تبويب البخاري، والبخاري رحمة الله تعالى عليه ربما كان التبويب ليس مشتقا من لفظ الحديث، وإنما يعبر عن بعض ما تضمنه الحديث، وتكون المناسبة ظاهرة، مثل التبويب السابق حينما قال: باب أمور الإيمان، وذكر تحته الآية وحديث الإمام 64 شعبة، فهذه أمور وشعب كلها داخلة في الإيمان، فهذا مقصوده باب أمور الإيمان، يعني باب شعب الإيمان، وسواء سماها أمورا أو سماها شعبا فكل ذلك بمعنى واحد. وأما في هذا الباب فإنه انتزع التبويب من نص الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري من هذا الطريق. ونلاحظ أن البخاري أخرج هذا الحديث من طريق شعبة عن عبد الله بن أبي السفر، أبو السفر هذا اسمه سعيد بن يحمد، وإسماعيل المقرون معه شيخ شعبة هو إسماعيل ابن أبي خالد، وكلاهما يرويان هذا الحديث عن الشعبي، وهو عامر بن شراحيل الشعبي أحد سادات التابعين وفضلائهم، وهو يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث في خارج الصحيح أن الشعبي يرويه عن رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمر، فأراد البخاري رحمه الله أن ينفي هذه العلة المتوهمة، فعلق بعد ذلك رواية أبي معاوية من طريق داود بن أبي هند عن عامر بن شراحيل الشعبي هذا، قال: سمعت عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الشعبي سمع هذا الحديث من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إلا أنه في الرواية الثانية أهمل نسبة عبد الله بن عمر فقال: عن سمعت عبد الله. وهذا الذي وقع أيضا في رواية عبد الأعلى، ولهذا علقها البخاري فقال: وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية عبد الأعلى اتفقت مع رواية أبي معاوية واختلفت، اتفقت في تسمية عبد الله وعدم نسبته، واختلفت معها في أن رواية أبي معاوية فيها تصريح الشعبي بالسماع، وأما في رواية عبد الأعلى فإنها جاءت بالعنعنة. وأبو معاوية ثقة يعني يمكن أن تحتمل منه هذه الزيادة، وهي التصريح بالسماع، خاصة أن البخاري رحمة الله تعالى عليه انتقاها وجزم بصحتها عن أبي معاوية بقوله: وقال أبو معاوية، فهو علقها على بصيغة الجزم رحمة الله تعالى عليه. ولم ينفرد الشعبي بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر، بل إنه توبع. وهذه المتابعة جاءت عند مسلم في صحيحه من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه متابعة أيضا للشعبي. وسيأتي معنا أيضا رواية أبي موسى الأشعري، وهي مخرجة في الصحيحين في الباب الآتي. وعند مسلم أيضا جاء هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، مثل رواية أبي الخير عن عبد الله بن عمرو، يعني بقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه طرق متعددة تدل على صحة هذا اللفظ، سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وفي قوله المسلم، يعني المسلم الكامل الإسلام أو الكامل الإيمان أو المسلم الحق، كل هذا يمكن أن يقدر. وهل يمكن أن يدخل فيه المؤمن؟ نقول نعم. فأهل العلم بيّنوا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الإسلام والإيمان في حديث أو في آية، فإن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان يطلق على الأمور الباطنة. وأما إذا ذكر أحدهما فإنه يشمل الظاهرة والباطن على حد سواء، فيدخل الإسلام في الإيمان والإيمان في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المسلم الذي يقوم بواجب الإسلام عليه وبحق الإسلام عليه هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. وفي هذا تنبيه على ما يورد الناس المهالك، وهما اللسان واليد، اللذان يحصل بهما في كثير من الأحيان الظلم. فأكثر ما يقع الظلم إما باللسان وإما باليد. ولا يعني ذكر هاتين الجارحتين النفي ما سواهما، بل التعبير بهما يدخل فيه ما سواهما من باب أولى. فإنه حينما عبر بهاتين الجارحتين اللتين هما أكثر ما يقع الظلم والبغي منهما، فإن التعبير بما هو أقل يدخل فيه بلا شك. فلو أنك ما ضربت شخصا بيدك ولكن ركلته برجلك، هل سلم منك أخوك؟ الجواب لا، بل إنك قد آذيته، فهذا داخل أيضا في هذا الحديث. ولو أنك ما سببته ولا اغتبته ولا نممت عليه ولكنك أخرجت لسانك استهزاء به، هل يقال إنك في هذه الحال ما آذيته ولا تدخل في هذا الحديث؟ قل بلى، هذا من الإيذاء وهو داخل في هذا الحديث. ولو أنك غمزت لإنسان بعينك تشير إلى تنقص هذا الشخص أو تنبهه على عيب فيه أو غير ذلك، لكان داخلا هذا في إيذائه أيضا، ويدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وحينما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون، يدخل فيه أيضا المسلمات، لأن التعبير بالجزء قد يشمل الكل أيضا. وليس المقصود هنا اقتصار الأمر على الذكور فقط كما يظهر من ظاهر اللفظ، بل يشمل المسلمين والمسلمات على حد سواء. ولكن هل يشمل غير المسلمين؟ الجواب أننا لو نظرنا إلى الجهاد فإن فيه إيقاعا للأذى في غير المسلمين من قتل أو جرح أو أخذ مال أو سبي أو غير ذلك، فهذا يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا. ولكن إذا كان هناك معاهد أو ذمي وقمنا بالاعتداء عليه، فهل نكون داخلين في هذا الحديث؟ الجواب لا يظهر ذلك، لكن ليس معنى هذا خلو الإنسان من التبعة ومن العقوبة الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا فقد آذاني. فإذا كان في هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعني أنه فعل محرم لا يجوز. ولكن هل يكون مشمولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا؟ نقول ليس في اللفظ ما يسعف، ولكن يمكن أن ينتزع تحريم ذلك أو الحكم عليه من النصوص الأخرى مثل الحديث الذي ذكرته، والله تعالى أعلم. يقول صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هل المقصود بالمهاجر المنتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو المقصود الهاجر للمعاصي والذنوب والآثام؟ كلاهما قد قيل. هناك من قال المقصود بالمهاجر أي الهاجر للمعاصي والآثام، ويؤكد هذا باقي اللفظ وهو قوله صلى الله عليه وسلم من هجر ما نهى الله عنه. ولكن الذي يظهر من ظاهر اللفظ أن المراد من هو المهاجر الحقيقي، فالمقصود أن المهاجر هو الذي يهاجر ما نهى الله عنه، فكأن فيه إشعار، كأن فيه إشعارا للمهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأن لا تغرهم الهجرة ولا يتكلوا على الهجرة ويظنوا أن بإمكانهم أن يقعوا في شيء من المخالفات اعتمادا على سعة عفو الله للمهاجرين، بل ينبغي أن يحرصوا أيضا على هجران ما نهى الله عنه. وإذا كان هذا أو إذا كان في هذا تنبيه للمهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فغيرهم داخل في هذا التنبيه من باب أولى، لأن هؤلاء هم أهل الفضل والسابقة، فغيرهم ممن يعتريه التقصير يكون أولى بالتيقظ والتنبه لمثل هذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. قال رحمه
الله باب النساء قال
الحديث أيضا بمعنى الحديث السابق. شيخ البخاري فيه سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي الأموي، فهو من بني أمية، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه يحيى بن سعيد الأموي، وفي طبقته يحيى بن سعيد القطان، ولكن يعرف هذا من ذاك ويميز هذا من ذاك بالشيوخ والتلاميذ. فيحيى بن سعيد القطان ليس له ابن يروي عنه اسمه سعيد خاصة في الصحيحين، وأما الأموي فهو الذي يروي عنه ابنه سعيد. كذلك ينظر إلى الشيخ، فإن الشيخ ربما كان يروي عنه الاثنان وربما كان يروي عنه أحدهما، وهذه هي الطريقة التي يتميز بها الرواة الذين يتفقون في الأسماء وأسماء الآباء، وهو ما يسمى مشتبه النسبة، ويسمى أيضا المتفق والمفترق، فيمكن تمييز هذا من ذاك بهذه الطريقة عن طريق الشيوخ والتلاميذ. كذلك أيضا يقع في الصحيحين ممن اسمه يحيى بن سعيد غير هذه، فهناك يحيى بن سعيد الأنصاري وهناك يحيى بن سعيد التيمي، لكن هذان من التابعين، يعني أعلى طبقة من هذين، ويمكن أن يميز يحيى بن سعيد الأنصاري من التيمي بأن التيمي أكثر ما يقع مكنيا، فكنيته أبو حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيد، فبهذا يعني ينفصل عن الآخر، يعني قل أن تجد أنه ذكر باسمه هكذا دون أن تذكر كنيته، وأكثر ما يرد بالكنية فقط والله تعالى أعلم. أما أبو بردة
يؤذن ولا نستمر؟
طيب، أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة، فكنيته كنية جده الذي هو أبو بردة الذي يروي عنه في هذا الإسناد، فأبو بردة الجد يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري، أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وأما أبو بردة هذا فهو ابن عبد الله الذي هو ابن أبي بردة الأعلى، فالمهم أن كنيته وافقت كنية جده، وقد تكون كنيته هي اسمه والله تعالى أعلم، فالجد أبو بردة أظن كنيته هي اسمه والله تعالى أعلم. الحديث هو نفس لفظ الحديث السابق، اللهم إلا في قول السائل قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل، وفي بعض الطرق أن الذي قال ذلك هو أبو موسى نفسه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الإسلام أفضل. قلت إن في بعض الطرق أن الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه نفسه، ولكن كيف يقول في هذه الرواية قالوا يا رسول الله؟ قالوا إن موافقة الحضور على السؤال تعني الترجمة عنهم، يعني كأنه تكلم بلسانهم، فصح أن يقال إنهم قالوا. جاء في بعض الروايات أي الإسلام خير، هنا أي الإسلام أفضل، هناك من حاول أن يفرق بينهما بأن الأفضل من حيث العدد والخير من حيث الكيف، ولكن يبدو العلم عند الله تعالى أن التفريق بينهما فيه تكلف، فهما بمعنى واحد ولا يمتنع أن يكون الحديث روي بالمعنى، فهناك من رواه بلفظ أفضل وهناك من رواه بلفظ خير، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أحد هذين اللفظين ولكن أحد الرواة عبر بالمعنى، ربما لم يستحضر كلمة أفضل مثلا فعبر بخير وهي بنفس المعنى، ومثل هذا يأتي في كثير من الأحاديث، فمعظم الأحاديث تروى بالمعنى أو يروى بعضها بالمعنى، يعني ليس من الضروري أن يروى جميع الحديث بالمعنى، ولكن يكون بعض لفظه قد روي بالمعنى، إما لفظة أو لفظتان أو نحو ذلك، ويدل على هذا أننا نجد الحديث الواحد يأتي من أكثر من طريق ويختلف لفظ هذه الطريق عن لفظ الطريق الأخرى، وربما كان مدار الحديث واحدا، وهذا يدل على أن الرواية بالمعنى قد دخلت في ذلك الحديث والله تعالى أعلم. قبل أن نختم أجيب على السؤال الذي ورد، يقول لماذا خص الحياء دون سائر شعب الإيمان؟ هل هو لأفضليته على سائر الشعب؟ هذا أمر، يعني هذا مما يمكن أن يجاب به، ولأن الحياء يبعث على كثير من الأخلاق الفاضلة، فنجد مثلا الحياء يعني يمنع الإنسان مثلا من الزنا، يمنعه من السرقة، يمنعه من شرب الخمر، يمنعه من عقوق الوالدين، يمنعه من قطيعة الرحم، يمنعه من الإساءة إلى الجار، يمنعه من الإساءة للمسلمين إلى غير ذلك. فيكون الحياء مجمعا لخصال كثير من خصال الخير، هذا شيء. والشيء الآخر أنه ربما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على خصلة من أو شعبة من هذه الشعب وليتبين الباقي، فإنه لو لم يذكر الحياء فلربما تخوض الناس في هذه الشعب ما هي، وربما نازع منازع في أن يكون المقصود الأعمال أو الأخلاق أو الأقوال وهكذا. فنقول لا، بل المقصود كل ما يندرج تحت هذا كله، فكله من الإيمان. فالإيمان قد يكون قضايا اعتقادية يعني تقر في القلب، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وهلم جرا، وقد يكون أقوالا مثل الشهادتين ومثل الذكر فإنه من الإيمان، قراءة القرآن من الإيمان، التسليم من الإيمان، وكل ما يمكن أن يكون من خصال الخير اللفظية فكله داخل في الإيمان. كذلك أيضا القضايا العملية، فالصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الحج من الإيمان، الصيام من الإيمان، بذل المعروف من الإيمان، أن تقوم بحاجة أخيك من الإيمان، أن تبر والديك من الإيمان، خصال الإيمان وشعبه كثيرة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر بإحداها تنبيها على ما سواها، والله تعالى أعلم.